فمثل هذا الذي يوضع في الثلاجة حتى تنتهي إجراءات موته لا يسأل حتى يسلم لعالم الآخرة، بمعنى حتى يدفن. وكذلك أيضا من احترق إن لم نطلع على جثته فهذا يحاسب، لأن لن نستطيع دفنه ولا نطلع على جثته، ولكن تجب الصلاة عليه صلاة غائب. وأما ما يمكن أن يدفن ولو بعد حين فما دام لم يدفن فإنه لا يسأل. نعم.
فضيلة الشيخ، استقدم شخص عامل ووضعه في محل وفر له السكن والمعيشة وقال له يعني فتح له المحل وتحمل الآجار وقال أنت تشتغل وتعطيه مثلا في الشهر نسبة 1000 أو 2000 ريال.
لا، ما هي نسبة 1000 أو 2000. النسبة أن يقول تعطينا الربع تعطينا النصف من الربح.
لا، يحدد له مثلا خصص له 1000، يقول أبغى منك 1000 أو 2000 ريال بالشهر والباقي لك.
نعم. أولا هذا لا يجوز لمخالفة النظام، والنظام إذا لم يكن مخالف للشرع كان واجبا، أي كان واجب التنفيذ بأمر الله عز وجل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتهاون بعض الناس بالأنظمة التي لا تخالف الشرع هذا من البلاء، وهو معاصي لا يدركها كثير من الناس. يعني لا يدرك الإنسان أنه إذا خالف النظام فهو عاصي لله، وإذا استمر فهو مصر على معصية. هذه واحدة. ثانيا أن تعيين شيء معين لا يجوز لأنه غرض وجهالة، إذ قد يحصل العامل على 2000 التي قدرها له كفيله، وقد يحصل على 4000 أو 5000، وقد لا يحصل ولا على 1000. فالمسألة فيها جهالة وميسر، فلا يجوز. إذن هذه المعاملة حرام من وجهين: الوجه الأول مخالفة النظام، والوجه الثاني مخالفة الشرع، إن فيها جهالة وميسرة. نعم.
إذا قال النص بالنص
يبغى مخالفة النظام، لكن كثيرا من الكفلاء يقولون لو أعطيناه الأجرة التي اتفقنا عليها للعب ولم يشتغل. نقول اجعل له مكافأة، فقل مثلا إذا أنجزت كذا وكذا فلك كذا وكذا. مثلا لنفرض أنه خيار، أقول أجرتك 500 ريال كما اتفقنا في العقد، ولك على كل ثوب ريالين مثلا أو 3 أو 10. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لزيادة العمولات للدائن،
إيش؟
الدائن يستدين من مدين وثم ارتفعت العملة، هل يجب عليه أن يدفع بالعملة التي يعني بعد الارتفاع أم قبل الارتفاع؟ بارك الله فيك.
يعني تغيرت العملة؟
نعم.
إذا تغيرت العملة ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها، ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها. فمثلا إذا كان اتفقناه على 100 ريال من نوع معين ثم ألغي هذا النوع، يقال ما قيمته عند الإلغاء؟
أقل. هو الدين.
نعم،
الدين.
الدين هذا الدين مثلا سود المسألة اللي في قلبك.
مثلا فلان يستدين من فلان ثاني، أحمد يستدين من محمد مبلغ 1000 دولار.
طيب.
ثم بعد ذلك عملة دولار بعد يعني عند تسديد الدين في شهر بعده العملة ارتفعت فأصبحت مثلا 1200
يعني قيمة الدولار ارتفعت.
نعم.
ايه تمام. هذا يجب عليها أن يسلم الدولار ولو بلغت قيمته ما بلغت. لنفرض أنه وقت العقد الدولار قيمته 10، بعد ذلك ارتفعت إلى 20، يجب يعطيه دولار ولو ب20. كما أنه بالعكس لو نقصت قيمة الدولار، هل يطالبه الدائن بقيمة الدولار أولا؟ لا، يعطيه دولار ولو كان بنصف القيمة. اي نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التباكي في قراءة القرآن وغيرها؟
التباكي إذا لم يكن تصنعا أو رياء فلا بأس به، بل قد يكون مطلوبا. أما إذا كان تصنعا أو رياء، يعني بعض الأئمة يبكي أو يتباكى رياء من أجل أن يبكي الناس الذين حوله، أو ليقال إنه رجل بكى، فهذا لا يجوز. لكن كنت تستدعي البكاء بمعنى أنك تحاول أن قلبك يخشى ويشاهد عظمة الله عز وجل، أو يشاهد الثواب في آيات الوعد، أو يشاهد العقاب في آيات الوعيد، هذا طيب وينفع الإنسان. في حديث لا يحضرني عن صحته: إن لم تبكوا فتباكوا، لكن لا أعلم الآن مدى صحة هذا الحديث. نعم. بعد.
السلام عليكم.
السلام.
رجل بدأ صلاة السنة يعني ركعتين قبل الظهر فأقيمت الصلاة، فهل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ فما توجيه فضيلته؟
نعم. إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة، فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنها. وأما إذا كان في الأولى فليقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها، لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب. لا، لا يسلم إذا قطعها، لا يسلم، لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأتي على آخرها.
قلنا هناك اتفق الأئمة أن أربعة من الأئمة في أهل السنة والجماعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، هؤلاء أئمة أهل السنة، فهل يجب اتباع أحد الأئمة بالضبط؟ ما وهل يوجد دليل على ذلك؟
لا يجب اتباع أحد من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا يجب اتباعه.
طيب.
لكن بعض العلماء قال إن قول الصحابي حجة ويتبع بشرطين: أن لا يخالف نصا شرعيا، وأن لا يخالفه أحد من الصحابة. فإن خالف نصا شرعيا فمعلوم أن النص أولى بالاتباع، وإن خالفه أحد من الصحابة أخذ بالأرجح من الصحابيين. أما من سواهم فلا يجب، يعني لا يجب علي أن أكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو سفيانيا، ما يجب.
طيب، لكن الناس اللي ما يقدرون يأخذون العلم
جهد. الذين لا يستطيعون أمرهم الله أن يسألوا أهل العلم، وقال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لا يعلم فرضه التقليد، لكن من يقلد؟ لا نقول يجب عليك أن تقلد أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبا حنيفة ولا سفيان الثوري ولا غيرهم. اتبع من ترى أنه أقرب إلى الحق. نعم.
ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 11 ركعة، وفي ترجمة صحيح البخاري باللغة الأردية كتبوا: فقس على ذلك سواء كان التهجد أم كان نفل أم كان تراويح.
يعني
ثم نجد أن عمر بن الخطاب جعلها 20 ركعة، فأي ولا صح؟ وهل
أول ما بارك الله فيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشر ركعة، لكن هل قال للناس لا تزيدوا عليها؟ لم يقل، بل جعل الباب مفتوحا. لما سأله الرجل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما صلى، ولم يقيدها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشر ركعة، لكن هل هو كقيامنا؟ كان يقوم حتى تتلاور من قدماه، وحتى يعجز الشباب من 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 الصحابة عن متابعته إلا بمشق. ألم تعلم أن ابن مسعود قام معه ليلة فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وأطال القراءة حتى هم أن يجلس من طول القيام؟ فالأمر في هذا واسع. إن شئت 11 لكن بتأني وطمأنينة وقراءة، وإن شئت ب23 وإن شئت 39 الأمر واسع. المهم أن لا تشق على الناس، أفهمت؟ ثم قولك إن عمر جعل 23 يحتاج إلى دليل، من قال هذا؟
ولم يقرأ كتاب
أبدا. فيه أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الدار أمرهما أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة، وهذا هو المظنون بعمر أن يأمر بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن في حديث يزيد بن رومان وفيه انقطاع أنه أن الناس كانوا في عهد عمر يصلون بثلاث وعشرين، يقومون بثلاث وعشرين، فالناس يفعلونه جائز عمر يدري أو لا يدري. فإذا ثبت أن عمر أن عمر أقر ذلك، أما أنه أمر به فلم يكن، لكن إذا ثبت أنه أقر بذلك فيقال هذا يدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أعلم منا بالسنة وأخشى من الله، يرى أنه لا بأس أن يزيد الإنسان على 11 ركعة.
فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، رجلان وامرأتان رموا الجمار في اليوم 12 بعد صلاة الفجر وقالوا بأن أفتينا بجواز ذلك، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟
وهل استفتوا من يثقون بعلمه؟ فالإثم على الذي أفتاهم، كان هناك إثم، لأنه لا يجوز الرمي في اليوم 12 قبل الزوال ولا في اليوم 11 ولا في اليوم 13، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز زوال الشمس ومن حين أن تزول يرمي قبل أن يصلي الظهر، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترقب للزوال بترقب شديد، ولو كان يجوز أن يرمي قبل الزوال لرمى في أول النهار، لأن ذلك أيسر له وللأمة، أو لرخص للضعف كما رخص لهم في رمي جمرة العقبة. فالصواب أنه لا يجوز، وإن قال به من قال من التابعين أو من بعد التابعين، لكن المرجع الكتاب والسنة. والذي يرمي قبل الزوال مستندا إلى شخص يثق بعلمه فليس عليه شيء، لأن هذا هو الذي كلف به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان قصده تتبع الرخص فعليه الإثم وعليه الفدية تذبح في مكة توزع الفقراء. والذي يبدو والله أعلم أن مثل هؤلاء يقصدون التتبع الرخص، لأن من العلماء من هو أعلم من الذي أفتاهم يقول لا يجوز، ولا يمكن أن تكون الأمة كلها إلا واحد أو اثنين عطاء بن أبي رباح والثاني والثالث تجمع على أنه لا يجوز قبل الزوال ونتبع واحد من ملايين الملايين.
المهم
إذا كان قصرا تتبع الرخص فعليهم الفتية مع الإثم والتوبة إلى الله عز وجل، وإن كان لا يثقون بعلمه يقول لا هذا عالم وموثوق فليس عليهم شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا رجل مسافر أدركته الجمعة وهو في الطريق فوقف ودخل المسجد فأدرك الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي أربعا اتباعا للإمام أو يصلي ركعتين؟
الإمام ما صلى؟
لا الإمام لأنه مقيم،
لكن صلى جمعة ركعتين.
أيه، لكن لو كان مقيم لا
صلى لو أربعة. كان مقيم لأن مهم مقيم فهذا يصلي ركعتين فقط،
ركعتين على أن
لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر، والظهر بحقه
ركعتين
مقصورة.
هذا الشيخ، جدتي أم الوالدة أرضعتني مع خالي، أرضعتني مع خالي، فهل يجوز الآن يتزوج أولاد خالي ببناتي والعكس؟
أنت رضعت؟
نعم شيخ،
أنت رضعت من جدتي؟
أنا رضعت من جدتي.
كم مرة؟
سنتين حولين كاملين.
زين، خمس
مرات.
تكون ولد لها كذا؟
هل يجوز؟ نعم.
ما تكون ولد لها؟
أسألك،
تكون أنت ولد لها؟
نعم أنا ولد.
طيب.
نعم.
ويكون خالك؟
أخي من الرضاعة.
أخذك من الرضاعة.
بناتك
هو عمهن.
أنا عمهن.
هو عمهن.
بنات.
بناتك هو عمهن.
نعم.
وبناته أنت عمهن.
يعني ما يجوز أن يتزوج.
عشان يتزوج بنت خوه ما
يعني. جزاك الله خير. طيب يا شيخ المسافر إذا حان عليه مثلا الظهر وأذن وهو قد عزم بالسفر وركب السيارة هل يؤخر الظهر إلى العصر أم أنه يصلي معه؟
لا بأس مش. إذا أذن وهو في البلد بلده هو فله أن يؤخرها له أن يؤخرها ويصليها قصر ولو أذن لكن إذا سمع الإقامة
وهو لازم
هو في بلد يصلي لابد أن يصلي
يصلي الظهر أم الظهر العصر؟
لا العصر لا يصليها لأنه ما بعد أسافر إذا سمع الإقامة يصلي مع الناس الظهر ثم يركب وإذا جاء وقت العصر
ليس القصر ليس القصر كامل
يعني إيه كامل هو في بلده لكن إذا خاف رفقة إذا خاف فوات الرفقة مثل أن يكون له موعد في إقلاع الطالب لو تأخر حتى يأتي الإمام ويقيم تفوته الرحلة فهنا يعذب بترك الجماعة ويخرج ويصلي ظهرا مقصورا اليمين.
فضيلة الوالد الشيخ محمد بن عثيمين أحسن الله إليك. رجل يقول حجدت هذا العام بإذن الله ولكني رميت الجمرات يوم الخميس 12 ذي الحجة بعد صلاة الظهر ثم ذهبت إلى مكة وطفت طواف الوداع وانتهيت من ذلك في حدود الساعة الخامسة قبل المغرب ثم ذهبت إلى مسكني في العزيزية وكان في نيتي أخذ أغراضي والسفر إلى جدة مباشرة لأن لي قريب فيها أقضي معه عدة أيام ولكن نظرا لحالتي الصحية التي أصابتني يوم عرفة لم أستطع فأجلت سفري حتى الصباح فنمت في مسكني واستيقظت صباحا وسافرت من مكة إلى جدة في حدود الساعة 9 صباحا أفيدونا هل علي من فدية لأن لم يعد طواف الوداع سفر أو
هل هو من أهل جدة ولا من هو من أهل جدة هل هو ساكن في جدة هو من أهل القصيم لكان عليه أنه لو رجع من جدة كان الواجب عليه أنه يرجع من جدة ويطوف أو يطوف قبل أن يسافر فالذي أرى أنه احتياطا أن يدفع فدية في مكة توزع الفقراء احتياطا نعم
فضيلة الشيخ ما حكم فيما يفعله بعض الناس من التحرز عن عدم أكل اللحوم المستوردة
والله إذا كانت الشوفة عنده قوية فلا بأس هذا من باب الورع وأما إذا كان مجرد وهم كما هو الواقع فهو مخطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قوم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت عائشة راوية الحديث وكان حديث عهد بكفر وحديث عهد بكفر يجهل كثيرا من أحكام الإسلام ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا كأنه يقول ليس عليكم أن تسألوا عن فعل غيركم اسألوا عن فعلكم أنتم فعل غيركم الذبح وقنتها وفعلكم أنتم الأكل فسموا والغالب أن الذي يمتنع في السعودية خاصة أنه يمتنع بناء على وهم لا حقيقة لأن الذي سمعنا نحن في مجلس هيئة كبار العلماء من وزير التجارة ومن له صلة في هذا الأمر أنه لا يرد على السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية وبالتسمية وكل شيء هنا. وأما ما يشاع من أنه وجد كرتون مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك فهذا الظاهر ما أدري عن صحته وإن صح فربما الذي يعبون هناك ناس لا يعرفون اللغة العربية وعندهم سمك وعندهم دجاج حطوا هذا في هذا وهذا في هذا نعم
فضيلة الشيخ
لا اليمين والشمال نعم
صلى الله عليه وسلم
إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
هذا يا بني خطير جدا خطير، يوجب للإنسان أن يقطع العجب عن نفسه، لا يقول أنا عملت أنا عملت. هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني في الزمن بمعنى قرب أجل، ليس معناه في الرتبة أنه ترقى بعمله حتى لم يبقى إلا ذراع، لأنه لو كان كذلك لم يقتله الله عز وجل، لكن في الزمن حتى لم يبقى انتبه يا ولد لهذا، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني إيش في الزمن. أما عمله فليس بشيء، كل عمله الماضي ليس بشيء، لأنه لو كان عمله رقاه إلى أن يكون بينه وبين الجنة ذراع ما خذله الله عز وجل، كيف يخذله ويقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. أفهمت الآن؟ طيب إذا قال قائل كيف يكون عمله عمل الجنة، نقول نعم هذا فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا الحال، حال صعب. ويدل لهذا القيد ما أخرجه البخاري أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، وكان رجلا شجاعا لا يدع للعدو شاذة ولا فادة إلا قضى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، نسأل الله العافية. فعظم هذا على المسلمين، قالوا كيف يكون هذا الرجل الشجاع المقدام كيف يكون من أهل النار؟ فقال رجل والله لألزمنه. وش معنى ألزمنه؟ أكون معه أشوف للنهاية، فلازمه. فأصيب هذا الرجل بسهم من العدو فجزل، فسل سيفه ووضع ذبابه على صدره ثم اتكأ عليه حتى ظهر من ظهره والعياذ بالله. صار نهايته ايش؟ مش نهايته ان قتل نفسه. عاد الرجل الذي لزمه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله. قال بما؟ قال ان الرجل الذي ذكرت لنا بالامس انه من اهل النار فعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. علينا أن نتريث في الأمور وأن ننظر وش نحن فيه، وأن لا نعجب بأنفسنا، عملنا مهما كان ذنوبنا عظيمة كثيرة. فهمت الآن؟ إذن أطلب منك ما معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينه إلا وبينها إلا ذراع؟ في الزمن لا في الرتبة، يعني حتى يقرب أجله فيعمل بعمل أهل النار. مثل هذا الرجل الآن عمل عمل أهل الجنة فيما يبدو لنا، لما قرب أجله صار هذا. فهمت؟ أما رجل يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله متبعا لرسول الله حتى يكون في منزلة عالية ما بقي عليه بينه وبين الجنة إلا ذراع، فهذا لا يمكن أن يخذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده سبحانه وتعالى. نعم
فضيلة الشيخ صلى الله عليه، إذا كان من يقول برمي الجمار في الليل لأنه لم ينتهي الوقت، إذا متى ينتهي وقت رمي الجمار؟
نعم، الذين يقولون إنه يعني يمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد أوله ولم يحدد آخره، وأن ما جاز في أول الليل جاز في آخر الليل، كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة معلوم أن يوم عرفة ينتهي بغروب الشمس، لكن ليلة العيد اللي هي ليلة عاشر تدفع إيش؟ تدفع اللي قبلها اليوم التاسع. فقال هذه مثل من الناس من يقول يرمي في الليل إلى نصف الليل فقط، إلى نصف الليل فقط، حجتهم في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. قال والمساء يكون من نصف النهار الأخير إلى نصف الليل الأول، إلى آخر نصف الليل الأول، كل هذا مساء. والذي يظهر لي أنا أن القول بأنها يمتد إلى الفجر أقرب للصواب. نعم.
إذا كان إنسان
ممنوع السؤال الآخر إلا إذا انتهت الأسئلة نعود عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان مسافر ثم أقبل على بلده ويريد أن يجمع ويقصر مثلا الظهر والعصر، ولكنه يأتي يعني في ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت العصر، ثم يأتي وينام ويترك صلاة العصر،
لكنه قصر لها،
صلاها مع الظهر، هل يحق له أن يصليها مع الظهر
يعني؟ نعم. أقول الإنسان ما دام لم يصل إلى بلده يدخل البلد فعلا فله الترخص برخص السفر من الجمع والقصر. ولهذا صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أقبل على الكوفة، صلى ركعتين فقالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، فقال إنا لم ندخلها. فيجوز الإنسان أن يترخص برخص السفر كلها حتى يدخل البلد. فإذا صلى العصر مع الظهر ودخل البلد قبل العصر فله أن ينام ولا حرج عليه لأنه عبر أذمته. بعده ما لسا
فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يبحث عن شفاعات لإسقاط المخالفات المرورية كالسرعة وقطع الإشارة وعدم حمل الرخصة والاستمارة؟
هل هو مظلوم بذلك أو لا؟ أجبني. غير مظلوم
بالغالب.
هي نعم بالغالب صدق. إذا كان غير مظلوم فإنه لا يجوز أن يسقط الإنسان شيئا نظمته الحكومة أو يحاول إسقاطه. أما إن كان مظلوما فله أن يحاول دفع الظلم عن نفسه بأي وسيلة مباحة. فهمت؟ أما الضرائب المرورية أو الجزاءات المرورية معروفة لكل أحد. والآن انظر كيف الحوادث عندنا، مع العلم بأن الحكومة جزاها الله خير ما قصرت، نظمت جزاءات ترجع الإنسان، لكن المخالفات كثيرة. ومن نظر إلى الإحصاءات يعني يتعجب كيف يكون هذا في البلد. نعم. بعده مع اليمين.
نعم يا شيخ. أقول يا شيخ
اليمين.
نعم. هذا يا شيخ إنسان يريد أن يصلي السنة.
إيش؟
إنسان يريد أن يصلي النافلة ويسر عن ذوات الأسباب، يريد أن يصلي سنة بنيتين،
مثلا
سنة الوضوء وسنة الظهر.
إيه؟
وكذلك تحية المسجد.
نعم.
هل أن يجمع ثلاث بنية
القاعدة في هذا أننا إذا علمنا أن الشارع إنما أراد منا أن نصلي، فإذا صلى بنية واحدة كفى، لكن ما قصدت بعينه لا يكفي عنها ذات السبب. مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الظهر بعد أذان الظهر، الآن أمامه شيئان وهما سنة الوضوء وراتبة الظهر، صلى بنية راتبة الظهر، نقول أنا حصل المقصود صليت الآن ركعتين. تحية المسجد أيضا سنة، فرجل دخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى راتبة الظهر، نقول حصل المقصود لأنك لم تجلس حتى صليت ركعتين. أفهمت؟ لكن لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، يعني إذا نوى ذات السبب لم تسقط الأخرى الراتبة. لو نوى سنة الظهر لم تسقط الراتبة. نظيرها الوداع، الوداع وطواف الإفاضة. لو طاف عند السفر وهو لم يطف طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع ايش؟ لم يسقط طواف الافاضه. ولو نوى طواف الافاضه سقط طواف الوداع. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل
يسار ما في أحد؟ ها؟ إيش؟ من؟ المسأل؟ طيب اللي بعده.
فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل في يوم العيد سعى دون أن يطوف وأخر الطواف إلى اليوم الثالث، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أنه ما التقديم جواز التقديم والتأخير.
نعم.
فهل فعله هذا صحيح؟
أي نعم صحيح، هذا صحيح، لأن رسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال له رجل سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. لا مين الشرط، ما بشرط، لا في الحج ولا في العمرة، حتى في العمرة لو طاف الإنسان في أول النهار وسعى في آخره أو طاف في النهار وسعى في الليل فلا بأس.
إذا كان الإنسان وأتاه أمر المسؤول عنه بما يعتقد أنه مخالف الشرع، فهل يستجيب له، خاصة إذا كان أمر ترك العمل؟
هل يترك العمل
إذا لم ينفذ مثلا هذا الأمر، يترك العمل الذي وكل إليه ويذهب العمل آخر، هل يستجيب يفعل هذه المخالفة الذي يعتقد أنها مخالفة للشرع، أو أنه يرى؟
أما إذا أكره على هذا فلا حرج عليه، إذا أكره على هذا فلا حرج عليه، وصفة الإكراه أنه إذا لم يفعل فصل عن وظيفته.
ما يفصل الشيء، يحول لعمل آخر.
إذا كان يحول لعمل آخر مباح لا بأس، يمتلك، نقول هذا حرام ولا أستطيع أن يفعل، لكن ليعلم أنه إذا لم يفعل سوف يفعل هذا الشيء رغم ذلك، ويبقى هو صفحة سوداء عندهم. نعم. وربما يضايقون في أشياء كثيرة، فالإنسان يطلب المصالح والمفاسد.
قلنا صدقة عن الميت يجوز، هناك بعض الناس إذا مات ميت،
وشلون الميت صدق عن الميت؟
أي يعني يصدق عن الميت يعني.
نعم.
إذا مات ميت يعزم الناس في وقت معين وفي مكان محدد، وبعد شهر وبعد أسبوع يذبحون الضباح ويصدقون ويستدلون بحديث الذي ذكرته عنه.
وإيش؟
حديث الذي ذكرته عنه.
إيش؟
جواز عن الناس.
إيه هذا غلط، الصدق عن الميت كما سمعت صدق يأخذ الإنسان دراهم يعطيها الفقير، وليس أن يصنع الطعام، صنع الطعام وجمع الناس عليه من النياحة، والنياحة حرام، ولذلك تجد هؤلاء الذين يصنعون الطعام زعما منهم أنهم يتصدقوا به يحضر عندهم الغني والفقير والفاسق والعجل والفاجر والعفيف ولا يبالون، فهذه بدعة وهي من النياحة، كما قاله جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة.
صلى الله عليكم وصلى الله عليه وسلم،
صلاة الحق للضيوف، كان أحد عنده السؤال. طيب
قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. بعض الناس يقول إن الذي صلى خارج المسجد النبوي يعني لم يحصل على هذه المضاعفة وإن كان الصفوف متصلة، هل قولوا هذا صحيح؟ إن لم يجد مكان دون نسيب نصر.
هو صحيح إلا أن يخالفه الصحابة، فإن خالفه الصحابة فضع قوله في الأرض، والصحابة خالفوا لأن عمر زاد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى المسلمون فيه واعتبروه مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان زاد من جهة القبلة أيضا وصار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الناس، وصار الناس يأتون إلى الصف الأول في زيادة عثمان رضي الله عنه في عهد الصحابة. فلا ندري أهذا الرجل أعلم من الصحابة أو أثقل لنا الصحابة؟ نعم، لا هذا ولا هذا. نعم. فكل ما لو يصل على ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مسجده مسجده ولو وصل إلى عدن عدن وين فيه؟ في أقصى اليمن. فمسجد الرسول مهما امتد لو يصل إلى عقرة الصخور فهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.
ويقول الشيخ الذي صلى خارج البناء وصله متصلة
هنا
هذا لفت المجد والذي خارج صلى في الداخل.
نعم هو صحيح أنه ما صلى في المسجد صلى خارج المسجد لكن الجماعة واحدة الجماعة واحدة وكما جاء في الحديث هم القوم لا يشطى من جلسهم في من جلس في حلق الذكر يريد أمرا دنيويا. فالذي نرى أنه يتصل الصفوف فالحكم واحد إن شاء الله تعالى. وبالأذان ينتهي الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى. وصلنا الله وإياكم إلى خير وختم لنا ولكم بالخير.
هذا سائل يقول رجل قام من النوم عند شروق الشمس أي في وقت النهي فهل يصلي السنة ركعتين أم يبدأ بصلاة الفريضة ثم يصلي السنة؟
يصلي السنة ركعتين وإن طلعت الشمس. لماذا؟ لأن وقت الصلاة بالنسبة للنائم إذا استيقظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نام عن صلاة المساء فليصليها إذا ذكرها. فإذا استيقظ فكأنه أذن الفجر فليتوضأ وليصلي السنة وليصلي الفريضة.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل من السنة في صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة؟
نعم من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر. ولأن رفع اليدين في صلاة الجنازة بمنزلة الركوع والسجود في الصلوات الأخرى. الصلوات الأخرى تشتمل على فعل وقول. صلاة الجنازة أيضا تشتمل على فعل وقول. فكونك ترفع في الأولى وتسكت معناه لم تميز بين ذكر الركعة التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية. ولذلك قد دل الأثر والنظر على أن صلاة الجنازة ترفع فيها الأيدي في عند كل تكبيرة. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل قطع أوراق شجر السدر
إيش؟
قطع أوراق شجر السدر في الحرم هل يعتبر يعني من
هل يعتبر إيش؟
يعتبر يعني قطع أوراق شجر الحرم
هل يعتبر
من شجر الحرم السدر
جميع الحرم لا يجوز أن يعبد شجره ولا أغصانه ولا حشيشه إلا ما غرسه الآدمي. فما غرسه الآدمي فهو ملكه لكن ما نبت بدون فعل الآدمي فإنه للحرم لا يجوز قطعه ومن قطعه جاهلا فلا شيء عليه ومن قطعه عالما فعليه أن يتوب إلى الله. لا الثمر مو الشجر الثمر لا بأس به الثمر ومثل النبق النبق هذا من السدر يجوز أن تقطع النبق. وكذلك الكمعة أتعرفون الكمعة؟ الفجع أتعرفون الفجع؟ إذا معناه لا أبد نأتي بفجع هنا ونوريكم إياها ولا ما تعرفونها. على كل حال هي معروفة. والشاعر يقول لمعشوقته أو محبوبته ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. معروفة. المهم من الفقر ليس من الشجر ولا من الحشيش فيجوز أن يأخذه الإنسان ولو في داخل الحرم
حتى لو كان للدواء يا شيخ.
نعم
حتى لو كان للدواء
حتى لو كان للدواء أما الإذخر فهو مستثنى.
هذا سؤال فضيلة الشيخ، ما هي الآية المحكمة والآية المتشابهة وما الفرق بينهما؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية المحكمة هي التي اتضح معناها، والمتشابهة هي التي فيها إجمال لم يشتبه. مثال الأول قول الله تعالى: شهر رمضان الذي فيه أنزل فيه القرآن. كلنا يعرف ما هو شهر رمضان، أليس كذلك؟ وكلنا يعرف ما هو القرآن، نقول هذه محكمة. المتشابه الذي فيه اختلاف، مثل قول الله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا نفوا أن يكونوا مشركين. وفي آية أخرى قال الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. فهذا متشابه. كيف تكون آية تنفي أن الحمد لله يهديكم الله أصغر بارك، آية تقول إنهم نفوا أن يكونوا مشركين، وآية تقول إنهم لا يكتمون الله حديثا. فيشتبه على الإنسان المعنى، فيأتي أهل العلم ويقولون إن يوم القيامة ليس ساعة واحدة، مقداره كم؟ 50,000 سنة. ففي بعض الأوقات يكتمون وفي بعض الأوقات لا يكتمون. كذلك قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كيف تسود تكون زرقا؟ فيقال هذا من المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم، فيقولون يوم القيامة طويل تختلف فيها الأحوال فتسود الوجوه وتزرق، أو يقال إن الزرقة الحالكة قريبة من السواد.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هل هي من المتشابهة من المحكم؟
هذه ليست من المتشابهة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، لكن الكيف غير معلوم ولا معقول، ولا 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 يؤدي هذا الاشتباه في كيفية الاستواء إلى كون الاستواء مشتبها، لأن الاستواء معلوم وهو العلو على الشيء. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل في القرآن مجاز؟
اترك الأسئلة هذه، ما أقول هذه أسئلة ما تفيد.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل طواف الوداع يلزم الحاج أن لا يعود إلى البيت أم لا؟
نعم، طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان إذا فرغ من كل شيء وأراد أن يركب السيارة يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف للوداع في آخر الليل وصلى الفجر ومشى. فمثلا إذا قدرنا أن موعد الرحلة بعد صلاة الفجر مباشرة، نقول طف للوداع قبل أذان الفجر ثم صل الفجر وتوكل على الله. لكن تطوف للوداع بعد المغرب وأنت لا تريد السفر إلا في الصباح، هذا لا يجوز. وإن فعلت ذلك فعليك أن تعيد الطواف، ويكون الطواف الأول طواف سنة.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل يمكن أو هل يجوز طواف النافلة قبل طواف الوداع؟
هل
يجوز طواف النوافل قبل طواف الوداع؟
نعم يجوز، يعني يجوز الإنسان إذا خف المطاف ولم يكن عليه ضيق ولا تضيق على أحد أن يطوف، ثم إذا أراد السفر يطوف الوداع. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول: سيدة طافت الإفاضة 6 أشواط وكانت تعتقد أنها 7، وبعد السعي والتقصير قامت بالطواف الشوط الواحد، فهل هذا جائز؟
أولا كلمة سيدة أنا لا أوافق عليها. من السيدة؟ السيدة جاءتنا من الغرب من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، فيقول سيدة ونحن نسميها ما سماها الله به، وهي امرأة. امرأة سيدها نجعلها من وراء، هي امرأة والذكر رجل. لكن سؤالها تقول إنها طافت طواف الإفاضة ستة أشواط، ونقول هل هي متيقنة؟ لأنه أحيانا يظن الإنسان أنه طاف ستة أشواط وهو قد طاف سبعة، فإن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد هذا الفصل الطويل لا ينفع، فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله. أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا. وهذه قاعدة يا أخي تنفعك في الصلاة وفي الطواف وفي السعي، إذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا إيش؟ فلا تلتفت الشك أبدا حتى تتيقن.
جزاكم الله خيرا.
لا تعد السعي. نعم. فمثل هذا الذي يوضع في الثلاجة حتى تنتهي إجراءات موته لا يسأل حتى يسلم لعالم الآخرة، بمعنى حتى يدفن. وكذلك أيضا من احترق إن لم نطلع على جثته فهذا يحاسب، لأن لن نستطيع دفنه ولا نطلع على جثته، ولكن تجب الصلاة عليه صلاة غائب. وأما ما يمكن أن يدفن ولو بعد حين فما دام لم يدفن فإنه لا يسأل. نعم.
فضيلة الشيخ، استخدم شخص عامل ووضعه في محل وفر له السكن والمعيشة وقال له يعني فتح له المحل وتحمل الآجار وقال أنت تشتغل وتعطيه مثلا في الشهر نسبة 1000 أو 2000 ريال.
لا، ما هي نسبة 1000 أو 2000. النسبة أنا قلت تعطينا الربع تعطينا النصف من الربح.
لا، يحدد له مثلا يخصص له 1000، يقول أبغى منك 1000 أو 2000 ريال بالشهر والباقي لك.
نعم. أولا هذا لا يجوز لمخالفته النظام، والنظام إذا لم يكن مخالف للشرع كان واجبا، أي كان واجب التنفيذ بأمر الله عز وجل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتهاون بعض الناس بالأنظمة التي لا تخالف الشرع هذا من البلاء، وهو معاصي لا يدركها كثير من الناس. يعني لا يدرك الإنسان أنه إذا خالف النظام فهو عاصي لله، وإذا استمر فهو مصر على معصية. هذه واحدة. ثانيا أن تعيين شيء معين لا يجوز لأنه غرض وجهالة، إذ قد يحصل العامل على 2000 التي قدرها له كفيله، وقد يحصل على 4000 أو 5000، وقد لا يحصل ولا على 1000. فالمسألة فيها جهالة وميسر فلا يجوز. إذن هذه المعاملة حرام من وجهين: الوجه الأول مخالفة النظام، والوجه الثاني مخالفة الشرع، إن فيها جهالة وميسرة. نعم.
إذا قال النص بالنص
يبغى مخالفة النظام، لكن كثير من الكفلاء يقولون لو أعطيناه الأجرة التي اتفقنا عليها للعب ولم يشتغل، نقول اجعل له مكافأة، فقل مثلا إذا أنجزت كذا وكذا فلك كذا وكذا. مثلا لنفرض أنه خيار أقول أجرتك 500 ريال كما اتفقنا في العقد، ولك على كل ثوب ريالين مثلا أو ثلاثة أو عشرة. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لزيادة العمولات للدائن،
إيش؟
الدائن يستدين من مدين وثم ارتفعت العملة، هل يجب عليه أن يدفع بالعملة التي يعني بعد الارتفاع أم قبل الارتفاع؟ بارك الله فيك.
يعني تغيرت العملة؟
نعم.
إذا تغيرت العملة ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها، ينظر إلى قيمة العملة الأولى عند تغييرها. فمثلا إذا كان اتفقناه على 100 ريال من نوع معين ثم ألغي هذا النوع، يقال ما قيمته عند الإلغاء؟
أقل هو الدين.
نعم
الدين.
الدين هذا الدين مثلا سود المسألة اللي في قلبك.
مثلا فلان يستدين من فلان ثاني، أحمد يستدين من محمد مبلغ $1,000.
طيب.
ثم بعد ذلك عملة دولار بعد يعني عند تسديد الدين في شهر بعده العملة ارتفعت فأصبحت مثلا 1200
يعني قيمة الدولار ارتفعت.
اي نعم.
اي تمام. هذا يجب عليه أن يسلم الدولار ولو بلغت قيمته ما بلغت. لنفرض أنه وقت العقد الدينار الدولار قيمته 10، بعد ذلك ارتفعت إلى 20، يجب يعطيه دولار ولو ب20. كما أنه بالعكس لو نقصت قيمة الدولار، هل يطالبه الدائن بقيمة الدولار أولا؟ لا، يعطيه دولار ولو كان بنصف القيمة. أين
فضيلة الشيخ، ما حكم التباكي في قراءة القرآن وغيرها؟
التباكي إذا لم يكن تصنعا أو رياء فلا بأس به، بل قد يكون مطلوبا. أما إذا كان تصنعا أو رياء، يعني بعض الأئمة يبكي أو يتباكى رياء من أجل أن يبكي الناس الذين حوله، أو ليقال إنه رجل بكى، فهذا لا يجوز. لكن كنت تستدعي البكاء بمعنى أنك تحاول أن قلبك يخشى ويشاهد عظمة الله عز وجل، أو يشاهد الثواب في آيات الوعد، أو يشاهد العقاب في آيات الوعيد، هذا طيب وينفع الإنسان. في حديث لا يحضرني عن صحته، إن لم تبكوا فتبكوا، لكن لا أعلم الآن مدى صحة هذا الحديث. نعم. بعد.
السلام عليكم.
السلام.
رجل بدأ صلاة السنة يعني ركعتين قبل الظهر فأقيمت الصلاة، فهل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ فما توجيه فضيلته؟
نعم. إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة، فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنها. وأما إذا كان في الأولى فليقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها، لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب. لا يسلم إذا قطعها، لا يسلم، لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأتي على آخرها.
قلنا هناك اتفق الأئمة أن 4 من الأئمة في أهل السنة والجماعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي، هؤلاء أئمة أهل السنة، فهل يجب اتباع أحد الأئمة بالضبط؟ ما وهل يوجد دليل على ذلك؟
لا يجب اتباع أحد من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا يجب اتباعه.
طيب.
لكن بعض العلماء قال إن قول الصحابي حجة ويتبع بشرطين: أن لا يخالف نصا شرعيا، وأن لا يخالفه أحد من الصحابة. فإن خالف نصا شرعيا فمعلوم أن النص أولى بالاتباع، وإن خالفه أحد من الصحابة أخذ بالأرجح من الصحابيين. أما من سواهم فلا يجب، يعني لا يجب علي أن أكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو سفيانيا، ما يجب. هنا
طيب، لكن الناس اللي ما يقدرون يأخذون العلم
جهة. الذين لا يستطيعون أمرهم الله أن يسألوا أهل العلم، قد اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن لا يعلم فرضه التقليد، لكن من يقلد؟ لا نقول يجب عليك أن تقلد أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبا حنيفة ولا سفيان الثوري ولا غيرهم، اتبع من ترى أنه أقرب إلى الحق. نعم.
ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 11 ركعة، وفي ترجمة صحيح البخاري بالرواية الوردية كتبوا فقس على ذلك سواء كانت تهجد أم كان نفل أم كان تراويح،
يعني
ثم نجد أن عمر بن الخطاب جعلها 20 ركعة، فأي ولا صح؟
أولا بارك الله فيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشر ركعة، لكن هل قال للناس لا تزيدوا عليها؟ لم يقل، بل جعل الباب مفتوحا. لما سأله رجل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يقيدها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشر ركعة، لكن هل هو كقيامنا؟ كان يقوم حتى تتلاور من قدماه، وحتى يعجز الشباب من الصحابة عن متابعته إلا بمشقة. ألم تعلم أن ابن مسعود قام معه ليلة فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وأطال القراءة حتى هم أن يجلس من طول القيام؟ فالأمر في هذا واسع، إن شئت 11 لكن بتأني وطمأنينة وقراءة، وإن شئت ب23، وإن شئت ب39، الأمر واسع، المهم أن لا تشق على الناس. أفهمت؟ ثم قولك إن عمر جعل 23 يحتاج إلى دليل، من قال هذا؟
وهل من قرأ الكتاب؟
أبدا، فيه أن عمر أمر أبي بن كعب وتميم الدار أمرهما أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة، وهذا هو المظنون بعمر، أن يأمر بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن في حديث يزيد بن رومان وفيه انقطاع، أن الناس كانوا في عهد عمر يصلون بثلاث وعشرين، يقومون بثلاث وعشرين، فالناس يفعلونه، جائز عمر يدري أو لا يدري. فإذا ثبت أن عمر أن عمر أقر ذلك، أما أنه أمر به فلم يكن، لكن إذا ثبت أنه أقر بذلك فيقال هذا يدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أعلم منا بالسنة وأخشى من الله، يرى أنه لا بأس أن يزيد الإنسان على 11 ركعة.
فضيلة الشيخ عفى الله عنك، رجلان وامرأتان رموا الجمار في اليوم 12 بعد صلاة الفجر وقالوا بأن أفتينا بجواز ذلك، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟
وهل استفتوا من يثقون بعلمه؟ فالإثم على الذي أفتاهم، كان هناك إثم، لأنه لا يجوز الرمي في اليوم 12 قبل الزوال، ولا في اليوم 11 ولا في اليوم 13، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهز زوال الشمس ومن حين أن تزول يرمي قبل أن يصلي الظهر، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يترقب الزوال بترقب شديد، ولو كان يجوز أن يرمي قبل الزوال لرمى في أول النهار، لأن ذلك أيسر له وللأمة، أو لرخص للضعف كما رخص لهم في رمي جمرة العقبة. فالصواب أنه لا يجوز، وإن قال به من قال من التابعين أو من بعد التابعين، لكن المرجع الكتاب والسنة. والذي يرمي قبل الزوال مستندا إلى شخص يثق بعلمه فليس عليه شيء، لأن هذا هو الذي كلف به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان قصده تتبع الرخص فعليه الإثم وعليه الفدية، تذبح في مكة توزع الفقراء. والذي يبدو والله أعلم أن مثل هؤلاء يقصدون التتبع الرخص، لأن من العلماء من هو أعلم من الذي أفتاهم يقول لا يجوز، ولا يمكن أن تكون الأمة كلها إلا واحد أو اثنين عطاء بن أبي رباح والثاني والثالث تجمع على أنه لا يجوز قبل الزوال ونتبع واحد من ملايين الملايين. المهم إذا كان قصرا تتبع الرخص فعليهم الفدية مع الإثم والتوبة إلى الله عز وجل، وإن كان لا يثقون بعلمه يقول لا هذا عالم وموثوق فليس عليهم شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا رجل مسافر أدركته الجمعة وهو في الطريق فوقف ودخل المسجد فأدرك الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي أربعا اتباعا للإمام أو يصلي ركعتين؟
الإمام ما صلى؟
لا الإمام لأنه مقيم،
لكن صلى الجمعة ركعتين.
أيه لكن لو كان مقيم لا
صلى لو أربعة. كان مقيم لأنه مقيم فهذا يصلي ركعتين فقط،
ركعتين على
أنه لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر، والظهر بحقه
ركعتين
مقصورة.
هذا الشيخ، جدتي أم الوالدة أرضعتني مع خالي، أرضعتني مع خالي، فهل يجوز الآن يتزوج أولاد خالي ببناتي والعكس؟
أنت رضعت؟
نعم شيخ.
أنت رضعت من جدتي؟
أنا رضعت من جدتي.
كم مرة؟
سنتين حولين كاملين.
زين خمس
مرات.
تكون ولد لها كذا؟
هل يجوز؟ نعم.
ما تكون ولد لها؟ أسألك
الشيخ.
تكون أنت ولد لها؟
نعم أنا ولد.
طيب.
نعم.
ويكون خالك
أخي من الرضاعة.
خالك أخذك من الرضاعة.
من الرضاعة.
بناتك هو عمهن.
أنا عمهن.
هو عمهن.
بنات.
بناتك هو عمهن.
نعم.
وبناته أنت عمهن.
نعم. يعني ما يجوز أن يتزوج.
عشان يتزوج بنت أخوه ما
يعني. جزاك الله خير. طيب يا شيخ، المسافر إذا حان عليه مثلا الظهر وأذن وهو قد عزم بالسفر وركب السيارة، هل يؤخر الظهر إلى العصر أم أنه يصلي معه؟
لا بأس به، إذا أذن وهو في البلد بلده هو فله أن يؤخرها، له أن يؤخرها ويصليها قصر ولو أذن، لكن إذا سمع الإقامة
وهو لازم
في بلده يصلي، لا بد أن يصلي.
يصلي الظهر أم الظهر العصر؟
لا العصر لا يصليها لأنه ما بعد أسافر، إذا سمع الإقامة يصلي مع الناس الظهر ثم يركب وإذا جاء وقت العصر.
ليس القصر، ليس القصر كامل
يعني. إيه كامل هو في بلده، لكن إذا خاف رفقة، إذا خاف فوات الرفقة مثل أن يكون له موعد في إقلاع الطالب، لو تأخر حتى يأتي الإمام ويقيم تفوته الرحلة، فهنا يعذب بترك الجماعة ويخرج ويصلي ظهرا مقصورا اليمين.
فضيلة الوالد الشيخ محمد بن عسيمين أحسن الله إليك، رجل يقول حجدت هذا العام بإذن الله ولكني رميت الجمرات يوم الخميس 12 ذي الحجة بعد صلاة الظهر، ثم ذهبت إلى مكة وطفت طواف الوداع وانتهيت من ذلك في حدود الساعة الخامسة قبل المغرب، ثم ذهبت إلى مسكني في العزيزية وكان في نيتي أخذ أغراضي والسفر إلى جدة مباشرة لأن لي قريب فيها أقضي معه عدة أيام، ولكن نظرا لحالتي الصحية التي أصابتني يوم عرفة لم أستطع فأجلت سفري حتى الصباح، فنمت في مسكني واستيقظت صباحا وسافرت من مكة إلى جدة في حدود الساعة التاسعة صباحا، أفيدونا هل علي من فدية لأن لم يعد طواف الوداع سفر على طول؟
هل هو من أهل جدة ولا منين؟ هو من أهل جدة؟ هل هو ساكن في جدة؟ هو من أهل القصيم؟ لكان عليه أنه لو رجع من جدة كان الواجب عليه، الواجب عليه أنه يرجع من جدة ويطوف أو يطوف قبل أن يسافر، فالذي أرى أنه احتياطا أن يدفع فدية في مكة توزع على الفقراء احتياطا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم فيما يفعله بعض الناس من التحرز عن عدم أكل اللحوم المستوردة؟
والله إذا كانت الشوفة عنده قوية فلا بأس، هذا من باب الورع. وأما إذا كان مجرد وهم كما هو الواقع فهو مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قوم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة راوية الحديث وكان حديث عهد بكفر، وحديث عهد بكفر يجهل كثيرا من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا، كأنه يقول ليس عليكم أن تسألوا عن فعل غيركم، اسألوا عن فعلكم أنتم، فعل غيركم الذبح وقنتها وفعلكم أنتم الأكل فسموا. والغالب أن الذي يمتنع في السعودية خاصة أنه يمتنع بناء على وهم لا حقيقة، لأن الذي سمعنا نحن في مجلس هيئة كبار العلماء من وزير التجارة ومن له صلة في هذا الأمر أنه لا يرد على السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية وبالتسمية وكل شيء هنا. وأما ما يشاع من أنه وجد كرتون مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك فهذا الظاهر ما أدري عن صحته، وإن صح فربما الذي يعبون هناك ناس لا يعرفون اللغة العربية وعندهم سمك وعندهم دجاج حطوا هذا في هذا وهذا في هذا. نعم
فضيل الشيخ.
لا اليمين والشمال. نعم
صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله.
هذا يا بني خطير جدا، خطير، يوجب للإنسان أن يقطع العجب عن نفسه، لا يقول أنا عملت أنا عملت. هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني في الزمن بمعنى قرب أجل، ليس معناه في الرتبة أنه ترقى بعمله حتى لم يبقى إلى دراء، لأنه لو كان كذلك لم يقتله الله عز وجل، لكن في الزمن حتى لم يبقى انتبه يا ولد لهذا حتى ما يكون بينه وبينه إلا دراء، يعني إيش في الزمن. أما عمله فليس بشيء، كل عمله الماضي ليس بشيء، لأنه لو كان عمله رقاه إلى أن يكون بينه وبين الجنة دراء ما خذله الله عز وجل، كيف يخبره ويقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. أفهمت الآن؟ طيب إذا قال قائل كيف يكون عمله عمل الجنة، نقول نعم هذا فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم من هذه الحال، حال صعب. ويدل لهذا القيد ما أخرجه البخاري أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، وكان رجلا شجاعا لا يدع للعدو شادة ولا فادة إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، نسأل الله العافية، فعظم هذا على المسلمين، قالوا كيف يكون هذا الرجل الشجاع المقدام كيف يكون من النار؟ فقال رجل والله لألزمنه. وش معنى ألزمنه؟ ها؟ أكون معه أشوف للنهاية، فلازمه. فأصيب هذا الرجل بسهم من العدو فجزل فسل سيفه ووضع ذبابه على صدره ثم اتكأ عليه حتى ظهر من ظهره والعياذ بالله، صار نهايته ايش؟ مش نهايته ان قتل نفسه. عاد الرجل الذي لزمه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اشهد انك رسول الله، قال بما؟ قال ان الرجل الذي ذكرت لنا بالامس انه من اهل النار فعل كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، علينا أن أن نتريث في الأمور وأن ننظر وش نحن فيه وأن لا نعجب بأنفسنا. عملنا مهما كان ذنوبنا عظيمة كثيرة. فهمت الآن؟ إذن أطلب منك ما معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينه إلا وبينها إلا ذراع؟ في الزمن لا في الرتبة، يعني حتى يقرب أجله فيعمل بعمل أهل النار. مثل هذا الرجل الآن عمل عمل أهل الجنة فيما يبدو لنا، لما قرب أجله صار هذا. فهمت؟ أما رجل يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله متبعا لرسول الله حتى يكون في منزلة عالية ما بقي عليه بينه وبين الجنة إلا ذراع، فهذا لا يمكن أن يخذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ صلى الله عليه، إذا كان من يقول برمي الجمار في الليل لأنه لم ينتهي الوقت، إذا متى ينتهي وقت رمي الجمار؟
نعم. الذين يقولون إنه يعني يمتد وقت الرمي إلى فجر اليوم التالي، يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد أوله ولم يحدد آخره، وأن ما جاز في أول الليل جاز في آخر الليل، كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة معلوم أن يوم عرفة ينتهي بغروب الشمس، لكن ليلة العيد اللي هي ليلة عاشر تدفع إيش؟ تدفع اللي قبلها اليوم التاسع. فقال هذه مثل من الناس من يقول يرمي في الليل إلى نصف الليل فقط، إلى نصف الليل فقط. حجتهم في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. قال والمساء يكون من نصف النهار الأخير إلى نصف الليل الأول، إلى آخر نصف الليل الأول، كل هذا مساء. والذي يظهر لي أنا أن القول بأنها يمتد إلى الفجر أقرب للصواب. نعم.
كان إنسان
ممنوع السؤال الآخر إلا إذا انتهت الأسئلة نعود عليك. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان مسافر ثم أقبل على بلده ويريد أن يجمع ويقصر مثلا الظهر والعصر، ولكنه يأتي يعني في ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت العصر.
نعم.
ثم يأتي وينام ويترك صلاة العصر،
لكنه قصر الله،
تصلىها مع الظهر، هل يحق له أن يصليها مع الظهر
يعني؟ نعم. أقول الإنسان ما دام لم يصل إلى بلده يدخل البلد فعلا فله الترخص برخص السفر من الجمع والقصر. ولهذا صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أقبل على الكوفة صلى ركعتين، فقالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، فقال إنا لم ندخلها. فيجوز الإنسان أن يترخص برخص السفر كلها حتى يدخل البلد. فإذا صلى العصر مع الظهر ودخل البلد قبل العصر فله أن ينام ولا حرج عليه لأنه عبر أذمته. بعده ما لسار
فضيلة الشيخ،
هل يجوز للإنسان أن يبحث عن شفاعات لإسقاط المخالفات المرورية كالسرعة قطع الإشارة وعدم حمل الرخصة والاستمارة؟
هل هو مظلوم بذلك أو لا؟ أجبني. غير مظلوم
بالغالب.
هي نعم بالغالب صدقت. إذا كان غير مظلوم فإنه لا يجوز أن يسقط الإنسان شيئا نظمات الحكومة أو يحاول إسقاطه. أما إن كان مظلوما فله أن يحاول دفع الظلم عن نفسه بأي وسيلة مباحة. فهمت؟ أما الضرائب المرورية أو الجزاءات المرورية معروفة لكل أحد. والآن انظر كيف الحوادث عندنا، مع العلم بأن الحكومة جزاها الله خير ما قصرت، نظمت جزاءات ترجع الإنسان، لكن المخالفات كثيرة. ومن نظر إلى الإحصاءات يعني يتعجب كيف يكون هذا في البلد. نعم. بعده مع اليمين.
نعم يا شيخ. أقول يا شيخ
اليمين.
نعم. هذا يا شيخ إنسان يريد أن يصلي السنة.
إيش؟
إنسان يريد أن يصلي النافلة ويسر عن دوات الأسباب، يريد أن يصلي سنة بنيتين،
مثل
مثلا سنة الوضوء وسنة الظهر.
إيه.
وكذلك تحية المسجد.
نعم.
هل أن يجمع ثلاث بنية
القاعدة في هذا أننا إذا علمنا أن الشارع إنما أراد منا أن نصلي، فإذا صلى بنية واحدة كفى، لكن ما قصدت بعينه لا يكفي عنها ذات السبب. مثال ذلك، رجل توضأ لصلاة الظهر بعد أذان الظهر، الآن أمامه شيئان وهما سنة الوضوء وراتبة الظهر، صلى بنية راتبة الظهر، نقول الآن حصل المقصود، صليت الآن ركعتين. تحية المسجد أيضا سنة، فرجل دخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى راتبة الظهر، نقول حصل المقصود، لأنك لم تجلس حتى صليت ركعتين، أفهمت؟ لكن لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، لو نوى تحية المسجد لم تسقط الراتبة، يعني إذا نوى ذات السبب لم تسقط الأخرى الراتبة، لو نوى سنة الظهر لم تسقط الراتبة. نظيرها الوداع الآن، الوداع وطواف الإفاضة، لو طاف عند السفر وهو لم يطف طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع إيش؟ لم يسقط طواف الإفاضة، ولو نوى طواف الإفاضة سقط طواف الوداع. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل
يسار ما في أحد؟ ها؟ إيش؟ من؟ المسأل؟ طيب اللي بعده.
فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل في يوم العيد سعى دون أن يطوف وأخر الطواف إلى آخر إلى اليوم الثالث، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أنه ما التقديم جواز التقديم والتأخير.
نعم.
فهل فعله هذا صحيح؟
اي نعم صحيح، هذا صحيح، لأن رسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال له رجل سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. لا يشعر، ما يبشر لا في الحج ولا في العمرة، حتى في العمرة لو طاف الإنسان في أول النهار وسعى في آخره أو طاف في النهار وسعى في الليل فلا بأس.
إذا كان الإنسان مسؤول وأتاه أمر من المسؤول عنه بما يعتقد أنه مخالف الشرع، فهل يستجيب له، خاصة إذا كان أمر بترك العمل؟
هل يترك العمل؟
إذا لم ينفذ مثلا هذا الأمر يترك العمل الذي وكل إليه ويذهب إلى عمل آخر، هل يستجيب يفعل هذه المخالفة الذي يعتقد أنها مخالفة للشرع، أو أنه يرى؟
أما إذا أكره على هذا فلا حرج عليه، إذا أكره على هذا فلا حرج عليه، وصفة الإكراه أنه إذا لم يفعل فصل عن وظيفته،
لا يفصل الشيء، يحول لعمل آخر،
إذا كان يحول لعمل آخر مباح لا بأس، يمتلك نقول هذا حرام ولا أستطيع أن يفعل، لكن ليعلم أنه إذا لم يفعل سوف يفعل هذا الشيء رغم ذلك، ويبقى هو صفحة سوداء عندهم. نعم. وربما يضايقون في أشياء كثيرة، فالإنسان ينظر للمصالح والمفاسد.
قلنا صدقة عن الميت يجوز، هناك بعض الناس إذا مات ميت
وشلون الميت صدق عن الميت؟
أي يعني يصدق عن الميت يعني.
نعم.
إذا مات ميت يعزم الناس في وقت معين وفي مكان محدد، وبعد شهر أو بعد أسبوع يذبحون الضباح ويصدقون ويستدلون بحديث الذي ذكرت عنه.
وإيش؟
حديث الذي ذكرته عنه.
إيش؟
جواز عن
هذا غلط، الصدق عن الميت كما سمعت صدقة يأخذ الإنسان دراهم يعطيها الفقير، وليس أن يصنع الطعام. صنع الطعام وجمع الناس عليه من النياحة، والنياحة حرام. ولذلك تجد هؤلاء الذين يصنعون الطعام زعما منهم أنهم يتصدقوا به، يحضر عندهم الغني والفقير والفاسق والعجل والفاجر والعفيف ولا يبالون. فهذه بدعة وهي من النياحة، كما قاله جرير بن عبد الله البجلي، قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة.
صلى الله عليكم وصلى الله عليه وسلم.
صلاة الحق للضيوف، كان أحد عنده السؤال. طيب.
قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. من بعض الناس يقول إن الذي صلى خارج المسجد النبوي يعني لم يحصل على هذه المضاعفة، وإن كان الصفوف متصلة، هل قوله هذا صحيح؟ إن لم يجد مكان في المسجد
هو صحيح، إلا أن يخالفه الصحابة، فإن خالفه الصحابة فضع قوله في الأرض، والصحابة خالفوا، لأن عمر زاد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصلى المسلمون فيه واعتبروه مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان زاد من جهة القبلة أيضا وصار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الناس، وصار الناس يأتون إلى الصف الأول في زيادة عثمان رضي الله عنه في عهد الصحابة. فلا ندري أهذا الرجل أعلم من الصحابة أو أثقل لنا الصحابة؟ نعم، لا هذا ولا هذا. نعم، فكل ما لو يصل على ورد حديث عن النبي عليه الصلاة أن مسجده مسجده، ولو وصل إلى عدن، عدن وين فيه؟ في أقصى اليمن. فمسجد الرسول مهما امتد لو يصل إلى عقرة الصخور فهو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.
ويا أول الشيخ الذي صلى خارج البناء وصلوا متصلة،
هنا
هذا لا تتبعين، والذي خارج صلى في الداخل.
نعم، هو صحيح أنه ما صلى في المسجد، صلى خارج المسجد، لكن الجماعة واحدة، الجماعة واحدة، وكما جاء في الحديث: هم القوم لا يشطى بهم جليسهم في من جلس في حلقة الذكر يريد أمرا دنيويا. فالذي نرى أنه يتصل الصفوف فالحكم واحد إن شاء الله تعالى، وبالأذان ينتهي الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى، وصلنا الله وإياكم إلى خير، وختم لنا ولكم بالخير.
هذا السائل يقول: رجل قام من النوم عند شروق الشمس أي في وقت النهي، فهل يصلي السنة ركعتين أم يبدأ بصلاة الفريضة ثم يصلي السنة؟
يصلي السنة ركعتين وإن طلعت الشمس. لماذا؟ لأن وقت الصلاة بالنسبة للنائم إذا استيقظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نام عن صلاة المساء فليصليها إذا ذكرها. فإذا استيقظ فكأنه أذن الفجر، فليتوضأ وليصلي السنة وليصلي الفريضة.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل من السنة في صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة؟
نعم، من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة، كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر. ولأن رفع اليدين في صلاة الجنازة بمنزلة الركوع والسجود في الصلوات الأخرى، الصلوات الأخرى تشتمل على فعل وقول، صلاة الجنازة أيضا تشتمل على فعل وقول، فكونك ترفع في الأولى وتسكت معناه لم تميز بين ذكر الركعة التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية. ولذلك قد دل الأثر والنظر على أن صلاة الجنازة ترفع فيها الأيدي في عند كل تكبيرة. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل قطع أوراق شجر السدر قطع أوراق شجر السدر في الحرم هل يعتبر يعني من
يعتبر
يعني قطع أوراق شجر الحرم؟ من شجر الحرم السدر.
جميع الحرم لا يجوز أن يعبد شجره ولا أغصانه ولا حشيشه إلا ما غرسه الآدمي، فما غرسه الآدمي فهو ملكه، لكن ما نبت بدون فعل الآدمي فإنه للحرم لا يجوز قطعه، ومن قطعه جاهلا فلا شيء عليه، ومن قطعه عالما فعليه أن يتوب إلى الله. لا، الثمر مو الشجر، الثمر لا بأس به، الثمر ومثل النبق، النبق هذا من السدر، يجوز أن تقطع النبق. وكذلك الكمعة، فتعرفون الكمعة؟ الفجع، أتعرفون الفجع؟ إذا ما نهى أبد نأتي بفجع هنا ونوريكم إياها، ولا ما تعرفونها. على كل حال هي معروفة، والشاعر يقول لمعشوقته أو محبوبته: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. معروفة. المهم من الفقر ليس من الشجر ولا من الحشيش، فيجوز أن يأخذه الإنسان ولو في داخل الحرم.
حتى لو كان للدواء يا شيخ؟
نعم،
حتى لو كان للدواء،
حتى لو كان للدواء. أما الإذخر فهو مستثمر.
هذا سؤال فضيلة الشيخ: ما هي الآية المحكمة والآية المتشابهة؟ نعم، وما الفرق بينهما؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية المحكمة هي التي اتضح معناها، والمتشابهة هي التي فيها إجمال لم يشتبه. مثال الأول قول الله تعالى: شهر رمضان الذي فيه أنزل فيه القرآن. كلنا يعرف ما هو شهر رمضان، أليس كذلك؟ وكلنا يعرف ما هو القرآن، نقول هذه محكمة. المتشابه الذي فيه اختلاف، مثل قول الله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا نفوا أن يكونوا مشركين. وفي آية أخرى قال الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. فهذا متشابه. كيف تكون آية تنفي أن الحمد لله يهديكم الله أصغر بارك، آية تقول إنهم نفوا أن يكونوا مشركين، وآية تقول إنهم لا يكتمون الله حديثا، فيشتبه على الإنسان المعنى، فيأتي أهل العلم ويقولون إن يوم القيامة ليس ساعة واحدة، مقداره كم؟ 50,000 سنة. ففي بعض الأوقات يكتمون وفي بعض الأوقات لا يكتمون. كذلك قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كيف تسود تكون زرقا؟ فيقال هذا من المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم، فيقولون يوم القيامة طويل تختلف فيها الأحوال فتسود الوجوه وتزرق، أو يقال إن الزرقة الحالكة قريبة من السواد.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هل هي من المتشابهة من المحكم؟
هذه ليست من المتشابهة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، لكن الكيف غير معلوم ولا معقول، ولا 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 يؤدي هذا الاشتباه في كيفية الاستواء إلى كون الاستواء مشتبها، لأن الاستواء معلوم وهو العلو على الشيء. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل في القرآن مجاز؟
أترك الأسئلة هذه، ما أقول هذه أسئلة ما تفيد.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل طواف الوداع يلزم الحاج أن لا يعود إلى البيت أم لا؟
نعم، طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان إذا فرغ من كل شيء وأراد أن يركب السيارة يطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف للوداع في آخر الليل وصلى الفجر ومشى. فمثلا إذا قدرنا أن موعد الرحلة بعد صلاة الفجر مباشرة، نقول طف للوداع قبل أذان الفجر ثم صلي الفجر وتوكل على الله. لكن تطوف للوداع بعد المغرب وأنت لا تريد السفر إلا في الصباح، هذا لا يجوز. وإن فعلت ذلك فعليك أن تعيد الطواف، ويكون الطواف الأول طواف سنة.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل يمكن أو هل يجوز طواف النافلة قبل طواف الوداع؟
هل
يجوز طواف النوافل قبل طواف الوداع؟
نعم يجوز، يعني يجوز الإنسان إذا خف المطاف ولم يكن عليه ضيق ولا تضيق على أحد أن يطوف، ثم إذا أراد السفر يطوف الوداع. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذه السائلة تقول: سيدة طافت الإفاضة 6 أشواط وكانت تعتقد أنها 7، وبعد السعي والتقصير قامت بالطواف الشوط الواحد، فهل هذا جائز؟
أولا كلمة سيدة أنا لا أوافق عليها. من السيدة؟ السيدة جاءتنا من الغرب، من الذين يقدسون النساء أكثر من الرجال، فيقول سيدة ونحن نسميها ما سماها الله به، وهي امرأة. امرأة سيدة هذه نجعلها من وراء، هي امرأة والذكر رجل. لكن سؤالها تقول إنها طافت طواف الإفاضة 6 أشواط، ونقول: هل هي متيقنة؟ لأنه أحيانا يظن الإنسان أنه طاف 6 أشواط وهو قد طاف 7. فإن كانت متيقنة أنها 6 أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد هذا الفصل الطويل لا ينفع، فعليها الآن أن تعيد الطواف 7 أشواط من أوله. أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا. وهذه قاعدة يا أخي تنفعك في الصلاة وفي الطواف وفي السعي، إذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا إيش؟ فلا تلتفت الشك أبدا حتى تتيقن.
جزاكم الله خيرا.
لا تعد السعي.